قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو لم تستفد من المجلس إلا صلاة وسلاما على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليك 10 صلوات فكانت مغنما لك. فإذا صليت على رسول الله 10 صلوات في مثل هذا المجلس خرجت ب100 صلاة عليك من ربك سبحانه وتعالى، فيا له من عظيم الأجر ويا له من جميل الثواب، فضلا عن كون رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليك ويسلم. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وكذلك فصلاتك على رسولك صلى الله عليه وسلم امتثال منك لأمر الله، فكما أن الله أمر بالجهاد وبالصلاة والزكاة والحج أمر بالصلاة والسلام على النبي محمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجدير بنا بارك الله فيكم إذا سمعنا ذكره صلى الله عليه وسلم ألا نكون من البخلاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. فصلوات الله وسلامه على النبي وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعداء الله يتكالبون عليها، فلم تقف الأمور معهم على غزو عسكري لبلاد المسلمين، ولم تقف الأمور معهم على تدمير صحة المسلمين وتدمير شباب المسلمين، بل امتدت الأمور فأصبحوا يحرشون بين أهل الإسلام ويقذفون كل ما من شأنه أن يجلب الفرقة والاختلاف. وكذلك دابوا على نشر الشبهات والشهوات في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن خلال إعلام فاسد تبث القاذورات لتدمير شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وللذهاب بالقيم التي قام عليها هذا الدين. وكذلك شبهات تلقى حول هذا الدين للتلبيس على أهل الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فمن فضل الله علينا هذا الدين علم شامخ أصوله ثوابت رواسخ، والحمد لله رب العالمين. ولو أراد الله لهذا الدين زوالا لزال يوم أن وقف المشركون على باب الغار يريدون الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي الجليل أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو أراد الله لهذا الدين زوالا لتمكن أهل الكفر من نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولكن الله سلم، ولو أراد له زوالا ما أرسل ريحا أذهبت قوى المشركين وأوهنتها حتى حفظ رسوله وحفظ المؤمنون يوم الخندق. فصدق الله إذ قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن يشاء الله أن تكون الأيام دول بين الناس، أن تكون الأيام دولا بين الناس. هؤلاء يدالون على هؤلاء مرة، وهؤلاء يدالون عليهم مرة أخرى. ولجند الله الأجر والثواب، فشرفوا أنفسكم بأن تجندوها لنصرة دينكم أيها الإخوة. تلقى عليكم شبهات وشهوات، ومن الشبهات التي تلقى في هذه الأيام تلك الحملة الضارية التي تشن على سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحملة على سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم للذهاب بها ومن ثم للعبث بالقرآن وبتفسير القرآن كيف شاءوا. ولكن من فضل الله، السنة وحي يوحى كما قال ربنا جل ذكره: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد وعد الله بحفظ الوحي الذي أنزله إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتسار حول سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبهات وشكوك لتدمير تلك السنة، ومن ثم لتدمير الكتاب العزيز، فيفسرونه كيف شاءوا وكيف أرادوا، فيخرجون به عن وضعه الذي وضع له، ولكن هيهات هيهات لما يتمنون. فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه عز وجل ومولي كلمته سبحانه وتعالى، فيجدر بنا بارك الله فيكم في مثل هذا المجلس وهذا المجتمع وهذا المسجد، مسجد أنصار السنة بطنطا، أسأل الله أن يبارك في أهله وفي القائمين عليه، وأشكر الله إذ جمعني بكم، وأشكر الله على نعمي وآلائه، وأشكر إخواني آل الطش حفظهم الله على ما يقومون به من جهد في هذا المسجد. يجدر بنا أن نبين شيئا من فضل سنة النبي محمد وأثرها على الكتاب العزيز، فقد قال تعالى ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأنزل الله الذكر على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، مفسرة للقرآن. فإذا عدمت سنة النبي كيف سيكون الأمر؟ سيحدث الخلط واللبس بلا شك. ولذا فقد أسر عن علي رضي الله عنه أنه لما أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الخوارج قال: يا ابن عباس، لا تناظرهم بالقرآن وحده، فإن القرآن ذو وجوه، ولكن ناظرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، فبها تنضبط الأمور. فأذكر بشيء من أثر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وتفسيرها وبيانها لكتاب الله. أمر الله جل ذكره أولا باتباع رسوله، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتواترت الآيات الآمرة باتباع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والملزمة بذلك والمحذرة من مخالفته. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا شيء من الوارد في الحث على اتباع السنة من الكتاب العزيز. فالذين أطلقوا على أنفسهم اسم القرآنيين كذبة أثمة مفترون. فليس القرآني أبدا من ينكر سنة النبي، كيف يكون قرآنيا ورب العزة يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف يكون قرآنيا من يخالف قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. كيف يكون قرآنيا من يخالف قول الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف يكون قرآنيا من يسقط سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس بقرآني أبدا من يسقط سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أبين شيئا من أثر السنة على الكتاب العزيز. أمرنا أمرا مجملا في الكتاب العزيز بالصلاة وأقيموا الصلاة، لكن ما فصل لنا ذلك أبدا إلا بالسنة. من الذي قال إن صلاة الظهر 4 ركعات؟ ومن الذي قال إن بكل ركعة سجودان وركوع؟ ومن الذي علمنا في الصلاة أن نقول سبحان ربي العظيم أو أن نقرأ الفاتحة أو نقول التشهد أو غير ذلك؟ من الذي علمنا كل ذلك؟ إنه رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أمرنا بصلاة الجمعة، من الذي قال إن صلاة الجمعة 2 ركعات إلا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كذا أمرنا بالزكاة، من الذي بين أنصبة هذه الزكوات؟ كم زكاة الغنم؟ كم زكاة المال؟ كم زكاة الفطر؟ متى تخرج؟ متى يجب إخراجها؟ كل ذلك مبين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام كذلك، ما المباح لنا في الصيام؟ ما الممنوع علينا في الصيام؟ كل ذلك بينته سنة النبي محمد. أركان الحج، من الذي علمنا أركان الحج؟ كم عدد من الأشواط نطوف؟ كم نرمي الجمار؟ كيف نبيت في المزدلفة وماذا نصنع فيها؟ الجمع بين الصلوات هنالك من علمنا إياه. السعي بين الصفا والمروة ما أذكاره؟ من الذي علمنا كل ذلك؟ إنه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في المحرمات، يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذن الآية لم تحرم الكلاب، لم تحرم الثعابين، لم تحرم القطط. فهل القطط حلال؟ وهل الثعابين حلال؟ وهل الأسود والنسور حلال؟ كل ذلك بالطبع محرم، لكن كيف حرم؟ حرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وإلا لو لم تعتمد هذا الحديث عن رسول الله لأكلت لحم الكلاب ولحم السباع ولحم الضباع ولحم الفيران والخنافس والصراصير ونحو ذلك. لكن سنة النبي أضافت أمورا، الآيات الكريمة فيها: حرمت عليكم الميتة والدم، إذا عملت بمطلقها حرمت على نفسك السمك، فالسمك تأكل يخرج من البحر وقد مات. لكن سنة النبي يقول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كذلك في هذا الصدد، في هذا الصدد يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بعمومها تشمل كل زينة. إذا ألغيت السنة ستبيح الحرير للرجال، وستبيح الذهب للرجال، وستبيح التشبه بالكفار للرجال وللنساء على السواء. لكن سنة النبي ضبطت ذلك. في كتاب الله: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كيف الاعتزال إذا لم تكن عندنا سنة؟ سلكنا مع نسائنا مسلك اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة طردوها من البيت، تقززوا بوجودها في البيت، لم يآكلوها، لم يشاربوها، لم يجامعوها في مسكن، طردوها من البيت بالجملة. لكن سنة النبي بيّنت لنا المراد بالاعتزال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق الذي تأكل منه عائشة، فيأكل من مكان عائشة رضي الله تعالى عنها. ففسرت السنة المراد بالاعتزال. إذا أطلقنا الآيات الواردة في شأن المحرمات من الأنكحة، وقد قال الله تعالى بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم، سنبيح نكاح المتعة كما أباحه الشيعة البعداء البغضاء، كذلك سنبيح نكاح التحليل، وقد لعن النبي المحلل والمحلل له، سنبيح نكاح الشغار، سنبيح الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك سنبيح سير المحرمات في الرضاع، لأن الآيات ليس فيها التحريم في الرضاع إلا قول الله تبارك وتعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولكن سنة النبي فيها أن النبي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي كل الأبواب، أبواب التفسير، مهما كنت ومهما على قدرك إذا تركت لفهمك ستضل. فعائشة رضي الله عنها تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. تقول: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض يا عائشة، أي عرض الأعمال، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فلو تركت عائشة لفهمها لفهمت خطأ. وكذلك الصحابة يسمعون كلام النبي أو قراءة النبي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيأتون النبي فيقولون أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي بالشرك صلوات الله وسلامه على النبي وآله وصحبه. فكان في كل اتجاه، في كل اتجاه ترى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين وتوضح. من الذي سوغ لنا المسح على الخفين إلا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فليس في الكتاب العزيز مسح على الخفين، إنما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. وهكذا في كل باب من الأبواب سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح. فإذا جاء من يطالب بإسقاط السنة وله في ذلك طرق وسبل، معنى ذلك أنه دمر هذا الدين ويؤول أمره إلى ما آل إليه أمر الشيعة أو بعضهم، إذ يفسرون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة، إذ يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، إلى هذه الحدود تصل أفهام القوم الذين أسقطوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فللقوم طرائق في إسقاط سنة النبي الأمين ومحاولة ذلك، ولكن وأن لهم المراد، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، بحفظ كتابه، بحفظ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم كثير من الناس على الطعن في سنة النبي صراحة، ولكن يطعنون في أقوام إن سلم فيهم الطعن سقطت السنة، فيعمد أهل الرفض إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوا السنة فيكفرونهم ويضللونهم وينالون منهم. ليس المقصد الأشخاص بأعينهم، إنما المقصد إسقاط السنن التي رواها هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعمدون إلى رجل من الفضلاء كأبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، ولكونه روى آلاف السنن عن رسول الله، يسقطونه، يطعنون فيه، يسبونه، يذمونه بكل صور السب والطعن، لا لشيء إلا لإسقاط تلك السنن التي رواها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقف الأمر على أبي هريرة، بل يتجهون إلى عائشة أمنا المنزهة، أمنا الصديقة بنت الصديق، فيطعنون فيها لا لشيء إلا للطعن في السنن التي روتها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولا يقف الأمر على هؤلاء، بل ويطعنون في أبي بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة المبشرين بالجنة رضي الله عنهما. وكل هذا لإسقاط السنن التي رواها هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك وهؤلاء نقلت السنة ونقلت القرآن على السواء؟ هم أيضا الذين نقلوا القرآن. من الذي نقل القرآن عن رسول الله؟ إنهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فيتجه أهل الزيغ والضلال إلى الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الطعن في السنة التي رواها الصحابة عن رسول الله، ومن ثم الطعن في الكتاب العزيز في تفسيره وتأويله وبيانه. وينسى هؤلاء أن كتاب الله فيه ثناء عاطر طيب متكرر على هؤلاء الصحابة على وجه الإجمال. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من هم هؤلاء؟ أليسوا بأصحاب رسول الله؟ من هم هؤلاء الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ من هؤلاء الذين قال الله فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم؟ من هؤلاء الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ من هؤلاء الذين قال الله للنبي آمرا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا؟ من هؤلاء إذا لم يكونوا صحابة رسول الله الذين قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين؟ من هم هؤلاء الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ فكيف يكون قرآنيا إذن من يطعن في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يطعن في السنة التي رواها هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يقف الأمر على الطعن في الصحابة، بل يعمد هؤلاء أعداء الرسل إلى الطعن في العلماء الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان أصح كتاب كتاب البخاري طعنوا في البخاري أشد الطعن، واتبعوا المتشابهات لقلة فهمهم ولقلة علمهم حتى يصدوا الناس عن صحيح البخاري ومن ثم عن أصح السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شاء ربنا وقدر أن يكون في القرآن وكذلك في السنة أمور مشتبهات، وشاء أن تكون هناك آيات محكمات. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآيات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكمة ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا عليه الصلاة والسلام الآية التي ذكرت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومتبع المتشابهات هؤلاء لم يكونوا في هذا الزمان فحسب، بل لهم أصول في الضلال وسلف في الغي والتيه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات فيأتي مشككون يشككون فيها، كما فعل ابن الزبعري قبل إسلامه، يتلو النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيأتي هذا ويقول: الآن غلبت محمدا، فالنصارى تعبد عيسى، واليهود يعبدون العزيرة، وخزاعة تعبد الملائكة، فالعيسى وعزير والملائكة في النار. فتنزل الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فأولئك الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله كالملائكة والمسيح وعزير عن النار مبعدون. ويأتي أصبغ في زمن عمر يتبع المتشابه، فيأتي عمر ويقول له: انتظر انتظر، أنت أصبغ؟ قال: نعم أنا أصبغ. قال: أنت الذي تقول في كتاب الله كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: انتظر. ويدخل عمر ولا يرى لهذا علاجا إلا أن يأتي بأرجون، أرجون نخل، ويستمر ضاربا به على رأسه حتى يقول: والله يا أمير المؤمنين ذهبت من رأس الوساوس التي كنت أجد. ويأتي آخر إلى ابن عباس يسأله: يا ابن عباس، يقول تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يتساءلون مرة ولا يتساءلون مرة أخرى، كيف ذلك؟ فيجيب ابن عباس بما حاصله: أن يوم القيامة طويل، ومواقف يوم القيامة تتعدى، ففي وقت يتساءلون وفي وقت خشعت الأصوات للرحمن فلا يسمع إلا همسا. وهكذا الآيات التي فيها يتكلمون ولا يتكلمون كلها على هذا الغرار، مؤدى فقهها أن مواقف القيامة تتعدد. فكانت شبهات تطرح من أهل الكفر وضعفاء الإيمان للتلبيس على الناس، فيأتي زنادقة هذا العصر يستخرجون هذه الشبهات، والشبهات التي أوردها المعتزلة في كتبهم، ويثيرونها من جديد كأنها شيئا جديدا لصرف الناس عن دينهم وعن تدبر كتاب ربهم سبحانه وعن تأمل معانيه. وللأسف ينجر وراءهم كثير من أهل الجهل وقلة الفهم وقلة الإيمان. ولكن من أورثه الله رسوخا في العلم ورسوخا في الإيمان فتلك شبه مندفعة عنده من فضل الله وبتوفيق من الله سبحانه. فكان من الجدير أيها الإخوة أن تتعلموا دين حتى لا يلبس عليكم ملبس ولا يسعى في إغوائكم غاوٍ. ومن الطريف الذي يذكر بسبب قلة العلم أن رجلا من الذين قل علمهم يفتح منتدى على النت ويدخل في مجادلات مع بعض النصارى، فيقول له النصراني: نبيكم كان يشرب الخمرة، كيف ذلك؟ قل عندكم في بعض كتب السنة لكم أنه يقول لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فيجيب الآخر بقوله هذا حديث باطل ليس بحديث. هكذا ألقى الآخر الشبهة وبهذا أجاب المجيب، وكله خطأ في خطأ كما لا يخفى عليك. فالحديث ناوليني الخمرة السجادة من المسجد، ناوليني السجادة من المسجد الخمرة، فقلبها الآخر للخمرة، والثاني لم يجب إلا بأن الحديث باطل والحديث ثابت وصحيح عن رسول الله. فقلة العلم تورث عياذا بالله جهالات حتى في المناقشات. وكذلك الآخر الذي جاء وقال دينكم يدعو إلى التخلف، كيف ديننا يدعو إلى التخلف؟ يقول عندكم في البخاري حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه أبو أمامة ترويه، أولا أبو أمامة رأى آلة حرب مثل المحراث والنورج ونحو ذلك، فقال لأهل هذا المحراث سمعت النبي يقول لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعه الله عنهم حتى يراجعوا دينهم. فقل دينكم يدعو إلى التخلف، الحديث ثابت بلا شك، ولكن ليس معنى المعنى الذي ذهبت إليه، بل المعنى مناقض تماما للذي ذهبت أنت إليه. فالمعنى أنكم يا أهل الإسلام إذا اقتصرتم في أعمالكم على الزراعة وعلى نحوها من الصناعات التي لا ترهب العدو، إذا اقتصرنا في صناعتنا على مصانع الشيبسي ومصانع الورق ومصانع البلاستيك، وتركنا صناعة الأسلحة والصواريخ والطائرات، عدونا يتسلح ونحن منشغلون بالشيبسي والورق والبلاستيك، سيتسلط علينا عدونا ويسلبنا ما صنعناه نحن بأيدينا. فرجل معه سيف وسلاح تسلط على آزل، ماذا عساه أن يصنع به؟ فالحديث في هذا الباب أنك إذا رضيت بالزرع وتركت الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فحينئذ يلحقكم الذل. أما في باب الزراعة فديننا يدعو إلى تطويرها، بل النبي قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، هكذا قال. وقال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. نصوص كثيرة في هذا الباب، نصوص متعددة في هذا الباب، باب تطوير الزراعات. فالفهم المعكوس لا يتأتى إلا في حال قلة العلم، فجدير بنا أن نتزود بالعلم الشرعي، علم بكتاب الله يورثك خشية من الله، حتى إذا قرأت الآية انضبط سلوكك. إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج على الناس يوما مذكرا بآية لو تأمل الناس معناها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الآية التي يذكر بها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون والسلام عليكم، ويقتصر بهذا. فمعنى الآية إن تفكرت فيها أفرأيت إن متعناهم سنين، لو عشت يا عبد الله طيلة حياتك منعما تأكل ما شئت تلبس ما شئت تتزوج من شئت تسكن ما شئت من البيوت تركب ما شئت من السيارات لم تشعر بأي مرض ثم جاءك الموت، هل أغنى عنك أمرك شيئا؟ هل أغنت عنك دنياك شيئا؟ نفس المعنى في قصة موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت وفقع عينه ورجع إلى ربه، فرد الله عينه وقال ارجع إلى موسى فقل ضع يدك على متن ثور وقل له بكل سنة تعيشها، بكل سنة غطتها يدك سنة تعيشها. فقال موسى عليه لك يا موسى ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فمن الآن إذن. فإذا تفكرت في الآية الكريمة أورثتك خشوعا وزهدا في الحياة الدنيا. إذا تفكرت في قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، تفكر فيها شيئا ما، كل من في السماوات والأرض يسألون الله، أنت تسأله وأنا أسأله وكل الخلق البشر يسألونه، وليس البشر فحسب، جن تسأل ربها، دواب تسأل ربها، نملة تسأل ربها سبحانه، ملائكة كذلك. يعطي هذا كل يوم هو في شأن، يرفع هذا ويخفض هذا، يعز ويذل، يعافي مريضا، يشفي سقيما، يغني فقيرا، يفقر غنيا، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يفك عانيا، يرد غائبا. إذا تفهمت هذه المعاني ظهر لك شيء من عظمة ربك التي تجهلها. إذا قرأت قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وعلمت أن من معانيها ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد متماسكة، ومع خلقنا لها لم نغفل عن سائر خلقنا، بل دبرنا أمر النملة في جحرها والحيتان في بحورها والأسود في غاباتها والنسور والصقور في أوكارها، فربك لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. فحينئذ إذا علمت هذا المعنى أن ربك لن ينشغل بشيء كبير عن شيء صغير سألت الله كل ما تريد. إذا عطشت قل يا رب اسقني، جعت قل يا رب أطعمني، تعريت واشتهيت ثوبا جديدا يا رب اكسني، أصبت بالملل يا رب أذهب عني الملل، تسلط عليك جار سوء يا رب اصرف عني هذا الجار، فربك لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. فاقرأوا كتاب الله واقرأوه بتفسير سنة رسول الله وبأقوال الصحب الكرام صحب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله بالفقه في الدين وتعلم التأويل كعبد الله بن مسعود ابن عباس رضي الله عنه، وكابن مسعود الذي قال والذي نفسي بيده ما من آية في كتاب الله إلا وأن أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغ المطايا لأتيته، ولا يراجع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها الإخوة، باب عظيم من أبواب السلامة في هذه الأزمان التي نعيشها باب الإقبال على العلم مع تقوى الله سبحانه، مع تقوى الله ومراقبته، إذ الله قال واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى. فأقبلوا على كتاب الله، مسيرة حياتك قد تتغير بسبب آية من كتاب ربك سبحانه وتعالى، تتغير بسبب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلما وقفت مع كتاب الله وقفة وأنت متخفف من المعاصي، متخفف من الذنوب، متخفف من الآثام، كلما تبينت لك معانيه وكلما بورك لك فيه. وجرب بنفسك، قف مع قوله تعالى، قف مع قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال له إخوته العشاء، لما قال له إخوته بعد طول سنين: إنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. قف مع قولي أنا يوسف، تستفيد منها التواضع. لست أنا الدكتور يوسف، ولا العزيز يوسف، ولا الوزير يوسف، بل بكل تواضع أنا يوسف نحوه من محمد عبد الله ورسوله، نحوه إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحيم. فتستفيد من كتاب الله، من كلمة أنا يوسف، تواضعا تسلك في حياتك، يؤول بك إلى خير. فإن الناس يكرهون من يتكبر عليهم ومن يتعالى عليهم. ثم تقرأ بعدها، بعد قوله أنا يوسف وهذا أخي، المظلوم كظلمي في جبر الخاطر، فأخي أيضا كسرتم خاطره وظلمتموه فهذا أخي، تنبيه على مسألة طيبة، جبر الخواطر المكسرة، ولا شواهدها من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فأي شخص كسر خاطره ابحث له عن طريقة تجبر خاطره المنكسر. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لماذا هذا المتاع؟ إنه جبر للخاطر، كما فعل الحسن بن علي لما طلق امرأته كانت تحبه، ولكن أظهرت الشماتة بموت علي فطلقها ومتعها ب40,000 دينار. فنظرت إلى المتاع الهائل قائلة: متاع قليل من حبيب مفارق. فالشاهد أن قاعدة جبر الخاطر لها أدلتها. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فتستفيد من قوله: وهذا أخي، المظلوم كظلمي، قاعدة ويجبر الخاطر المنكسر. فإذا رأيت أخاك المسلم كسر خاطره، أذل، أهين، تعثر، خسر مالا، ابتلي في ولد، سعيت في جبران خاطره، فتثاب وتكرم من الله سبحانه: وهذا أخي. ثم يقول يوسف الصديق: قد من الله علينا. ونعم المقولة: ليس ما أنا فيه باجتهادي، فليس غنى الغني بقدرته، وليست قوة القوي بقدرته. من الذي قسم القوة؟ من الذي قسم الرزق والجمال؟ من الذي قسم الأفهام؟ من الذي قسم المناصب؟ إنه الله. فلذلك قال الصديق يوسف: قد من الله علينا، تذكير بأن ما أنت فيه من فضل إنما هو من الله. فتقدم لله شكرا، شكرا متواصلا، فتزداد نعما من الله عليك. إذ الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا تحول لجار سوء عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لعدو عنك إلا إذا حوله الله. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، وكذلك ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وكذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فلا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. اطمئن، لن تنتقل من وظيفة إلا إذا حولك الله، ولن تخرج من بيتك إلا إذا أخرجك الله، ولن تتحول عن مرض إلا إذا حولك الله، ولن يزول عنك نعيم إلا إذا أزاله الله. ولن تتحول عن حب شيء إلا إذا حولك الله. قال الصديق يوسف: ما قد سمعتم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكذلك لا قوة لشيء على شيء إلا بالله، فلا قوة لك على عمل إلا بالله، ولا قوة لشخص على إلقاء محاضرة إلا بالله، ولا قوة لطبيب على التشخيص إلا بالله، ولا قوة لصانع على صنعته إلا بالله، بل ولا قوة لك على ذكر الله إلا بالله. ولذلك قال النبي لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، بل ولا قوة لقنبلة على انفجار إلا بالله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله سبحانه وتعالى مهما كان. فلذلك كانت هذه الكلمة الطيبة كنز من كنوز الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا موسى هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها كنز من كنوز الجنة. هذه كلمات مباركات أيها الإخوة، أكثر منها بعد لا إله إلا الله والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قولوا أيضا كما قال الرسول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام، اسألوا الله باسم يا ذا الجلال والإكرام. قولوا كما قال الرسول لفاطمة ابنته: يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قولوا بدعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صحائفكم تنور بهذا. أنتم موقنون أن هناك صحف أم لا؟ موقنون أنكم ستلقون كتابا منشورا أم لا؟ إن أردتم أن تسعدوا بهذا الكتاب المنشور فاملؤوه بلا إله إلا الله، املؤوه بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، املؤوه بالاستغفار الكثير، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
سيرة المختار نور
عذرا.